الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لما قدم الله تبارك وتعالى بأول هذه السورة الأمر بالتقوى وأن الخلق جميعا قد خلقوا من نفس واحدة، بعد ذلك أمر بالإحسان إلى اليتامى والنساء والضعفاء، فجاءت هذه الآية: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. أمر بإعطاء اليتامى أموالهم وإعطاء النساء صدقاتهن، نهى عن إضاعة هذه الأموال بإعطائها للسفهاء، فقال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. ولا تؤتوا السفهاء، السفيه هو الذي لا يحسن التصرف، فهذا الذي لا يحسن التصرف في المال يقال له سفيه، ومن لا يحسن التصرف مطلقا يقال له سفيه، وذلك يقال للإنسان لصغره لأنه بهذا الصغر لا يكون له من النضج ما يؤهله للتصرف الصحيح في المال، وقد يكون كبيرا ولكنه لا يحسن التصرف فيكون سفيها يحجر عليه. فالمقصود أن هؤلاء السفهاء لا يعطون الأموال، لا تؤتوا السفهاء أموالكم، قوله أموالكم هنا يحتمل معنيين ويمكن الجمع بينهما. المعنى الأول وهو أن المقصود بذلك كما سيأتي إن شاء الله أموال هؤلاء اليتامى، فأضافها إلى الأوصياء والأولياء لسبب سأذكره بعد قليل إن شاء الله تعالى على هذا التوجيه. ويحتمل أن يكون المراد ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، أي التي أنتم تملكونها ولستم بأوصياء عليها، يعني ليس بمال لليتيم وإنما هو مالك أنت، لا تؤته لمن يضيعه من السفهاء. فهذا معنى وهذا معنى، ويمكن أن تحمل الآية والله تعالى أعلم على المعنيين باعتبار سأشير إليه بعد قليل إن شاء الله تعالى. التي جعل الله لكم قياما، هذه الأموال بها تقوم حياة الناس وتتحقق مصالحهم، فالمال عصب الحياة، فإذا بقي الإنسان بلا مال كما قال الله عز وجل: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. ملوم، يلومك أصحاب الحقوق، تلومك نفسك، محسورا يعني منقطعا، ليس بيدك مال فتستطيع أن تتصرف وتقضي به الحاجات ونحو ذلك، وإنما تنقطع. فهنا التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها، يعني أنفقوا عليهم منها واكسوهم من اللباس والفراش ونحو ذلك، وقولوا لهم قولا معروفا، من الكلام الطيب والخلق الحسن كما سأوضح بعد قليل إن شاء الله. يؤخذ من هذه الآية من الهدايات والمعاني والفوائد: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، هذا نهي صريح والنهي يدل على التحريم. فكما أن الآيات السابقة جاءت بالحث على إيتاء اليتامى أموالهم وإيتاء النساء المهور عطية من غير أذى ولا منة، فهذا كله مما يبعث على الإحسان والشفقة، لكن لا يبلغ ذلك إلى أن يضيع المال، فإن هذا التضييع والإضاعة أمر يكرهه الله تبارك وتعالى: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. كانوا إخوان الشياطين، باعتبار إما باعتبار العاقبة أنهم يصيرون إلى ما يصير إليه الشياطين من العذاب والنار، أو باعتبار المشابهة في الصفة، فكانت هذه الأخوة ثابتة وهذه الصفة راسخة فيهم. ثم إن قوله تبارك وتعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، هذا خطاب للأوصياء الأولياء، خطاب للملاك، خطاب للأمة بكاملها أيضا. فإذا كان مال واحد من الناس ينهى عن تضييعه بوضعه بيد سفيه لا يحسن التصرف فيه، فكذلك أيضا ما هو أهم أنه يكون فيه أبلغ. يقول الشيخ محمد البشير الإبراهيمي رحمه الله كلمة جيدة يتحدث فيها عن حال الأمة فيما شاهده وهو من الجزائر كما هو معروف، يقول إن أمة تنفق مئات الملايين في الشهر على اللهو والدخان، وتنفق مثلها على المحرمات، وتنفق مثلها على البدع الضارة، وتنفق أمثال ذلك كله على الكماليات التي تنقص الحياة ولا تزيد فيها، ثم تدعي الفقر إذا دعاها الداعي لما يحييها. لأمة كاذبة على الله سفيهة في تصرفاتها. يعني هذا من حيث العموم، يعني إذا كان هنا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، على التقدير الأول أن هذه الأموال أصلا للأيتام فأضافها إلى الأوصياء أو الأولياء، إما باعتبار أن هؤلاء لما بينهم من الوشيجة والقرابة كأنهم نفس واحدة، كما قال الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم، أي لا يقتل بعضكم بعضا، ويدخل فيه لا يقتل الإنسان نفسه، وكذلك ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يعني لا يأكل بعضكم مال أخيه. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، أي يقتل بعضكم بعضا، وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، هذا في اليهود، تقتلون أنفسكم يعني يقتل اليهودي أخاه اليهودي وهو محرم عليه، تقتلون أنفسكم، فينزل النفوس المجتمعة على ملة واحدة ودين منزلة النفس الواحدة. والأموال كذلك ولا تأكلوا أموالكم، أي لا يأكل بعضكم مال أخيه، فنزلهم منزلة النفس الواحدة. فهنا على هذا التوجيه ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، يعني هي الأموال لهم، فأضافها إلى الأوصياء على هذا الوجه، وهو أحد الوجوه في بيان وجه هذه الإضافة. فيكون بهذا الاعتبار إذا نهي أن يؤتى هذا السفيه اليتيم أو اليتيمة، أن يؤتى ماله الذي ورثه من مورثه من أب ونحوه، لا يعطى، يحرم أن يعطى إذا كان غير راشد، وأمر الله عز وجل بالاحتياط لها، وابتلوا اليتامى كما سيأتي يختبرون، يعطى شيئا قليلا، يعطى 10 ريالات، يعطى 50 ريال، يعطى 100 ريال، وينظر كيف يتصرف، ثم يعطى 150، يعطى 200، يعطى 300، كيف يتصرف. فإذا كان يذهب ويضيعها بخرجة واحدة يشتري بها حلوى أو ألعاب أو يلعب بها ويلهو، فمثل هذا معناه أنه لم يحسن التصرف بعد، فلا يعطى، لا يدفع إليه المال. فكل هذه الاحتياطات كما سيأتي من الإشهاد، إذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، احتراز لهذا المال. وقد يكون هذا المال قليلا، قد يكون مئات أو آلاف، قل أو كثر يحتاط له، هذا في أموالهم هم، فكيف بمال الإنسان إذا أعطاه للسفهاء يعبثون به. فيكون ذلك بذلا في أمور كمالية لا قيمة لها، إنما هي لذة التسوق والشراء. وكثير من الناس من الأطفال والنساء، كثير وليس الجميع، إذا دخل الداخل منهم السوق، أيا كان ذلك السوق الذي يروق له البعض الأواني، بعض النساء دخلت سوق الأواني، وبعض النساء سوق الملابس، وبعض النساء إذا دخلت أماكن أخرى كما يسمونها أكسسوارات ونحو ذلك، الشاهد تنسى نفسها. ثم هذه الطرق التي ابتكرت في هذا العصر الحديث يبذل فيها المال دون أن يشعر الإنسان، بطاقة بلاستيكية تعطى لهذا البائع ويضرب بهذه الآلة وما عليه إلا أن يمرر هذه. فكثير من الناس لا يشعر بالمال وقيمة المال بهذه الطرق والوسائل. المال يتجر به البنك ويستثمر ويستخرج منه الأرباح، وهذا صاحب المال عنده هذه البطاقة. كثير من الناس يعبر عن نفسه يقول بأنه إذا أراد أن يشتري بنقد لا يستطيع، لكن عن طريق البطاقة لا يشعر، لا يجد لذلك أثرا في نفسه. لهذا السبب ولذلك هذه من طرق الحديثة، من طرق العصرية في العالم التي يحصل بها استنطاف ما في جيوب الناس من الأموال بكل سهولة طواعية منهم. فحينما يعطى ذلك لمن لا يحسن التصرف، إذا كانت امرأة مثلا، البنت إذا كانت لا تحسن التصرف، الزوجة إذا كانت لا تحسن التصرف، تجمع يضيق البيت من الملابس والأحذية ونحو ذلك، هؤلاء الأولاد هؤلاء الأطفال يذهبون ويعبثون يشترون ما يحتاجون إليه وما لا يحتاجون إليه، فهذا يعتبر من إضاعة المال مما كرهه الله تبارك وتعالى لعباده، وإضاعة المال. إن الله كره لكم ثلاثا أذكر منها إضاعة المال، وهذه الكراهة يمكن أن تحمل على الكراهة التحريمية، وليس بالعرف الحادث للفقهاء أن الكراهة كراهة التنزيه، وإنما ذلك قد يقال للتحريم كثيرا وهو الظاهر كما يدل عليه النهي في هذه الآية. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، أموالكم أضاف الأموال إليهم، وهذا فيه معنى وهو حفظ المال، لا أن يكون الإنسان بخيلا ولكن لا يكون مضيعا في الوقت نفسه من أجل أن لا يحتاج إلى الناس، أن لا يفتقر، أن يحفظ ماء وجهه من أن يذهب إلى هذا وذاك يطلب قرضا أو زكاة أو مساعدة أو نحو ذلك، فهذا يريق ماء الوجه. فلذلك كان بعض السلف يقولون المال سلاح المؤمن، كان يقول ولا أن أترك ما لا يحاسبني الله تعالى عليه خير من أن أحتاج إلى الناس، يعني أترك شيئا للورثة مما لا يحاسبني الله عليه، مما يخرج زكاته وحق الله فيه وحقوق العباد، خير من أن أحتاج إلى الناس. وكانوا يقولون اتجروا واكتسبوا، فإنكم في زمان إذا احتاج أحدكم كان أول ما يأكل دينه، يعني يبذل دينه من أجل أن يحصل عرضا من الدنيا، لكن إذا استغنى كان عنده ما يغنيه من المال ويكفيه تجارة ونحو ذلك، فهذا يغنيه عن الحاجة للناس وبذل ماء الوجه والافتقار إلى المخلوقين. والحاجة شين في النفس وشين في الوجه، وكذلك ما يتصل بإضافة هذه الأموال إلى الأولياء، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، هنا إشارة إلى أنه يجب عليهم أن يعملوا في هذه الأموال باعتبار أن على المعنى أن هذه الأموال هي أموال لهؤلاء السفهاء من اليتامى الذين لا يحسنون التصرف، وأنهم يتعاملون معها كما يتعاملون مع أموالهم من الحفظ الصيانة التصرف فيها بل أشد، فلا يعرضونها للأخطار. ما يقول هذا ليس بمالي لا أبالي به يضيع أو يبقى، هذا ماله أعطيه من حتى تطيب نفسه، الجواب لا. لكن بالنسبة للنساء إذا كان المال مال لهذه المرأة فشرعا المرأة شخصية لها اعتبار شرعا وتصرفات وذمة، وتصرفاتها في المال تصرفات مستقلة، يعني بمعنى أنه لا يشترط إذا أرادت أن تتصدق أو تشتري أن تستأذن من الولي، إلا إذا كانت صغيرة يتيمة لا يشترط، فهذا مالها تتصرف فيه، تتصدق ولو كانت الصدقات كبيرة، وتشتري وتبيع. لكن إن كان لها ولي من زوج ونحوه لربما يقع بينها وبينه إشكال بسبب ذلك، ففي هذه الحال يقال إنها تعرض عليه وتستشيره أو نحو هذا، ولكن ذلك ليس بشرط. يعني بعض الناس يظن، وهو قول بعض الفقهاء، أن المرأة لا يجوز لها أن تتصرف في المال إلا بإذن وليها. هذا الكلام غير صحيح، المرأة لها ذمة مستقلة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد حينما خطب النساء بعد خطبته صلى الله عليه وسلم للرجال، وقال يا معشر النساء تصدقنا، فكان بلال رضي الله تعالى عنه بثوبه يجمع صدقات النساء، فكان بعضهن تلقي القلادة أو سوارا أو فتاخ أو نحو ذلك من الذهب، وهذه أشياء ثمينة لها قيمة، فما ذهبنا يستأذننا. وما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكن أن تستأذن من أزواجكن أو من أوليائكن، فقبل منهن هذا التبرع، مما يدل على أنها يصح منها التبرع والبيع والشراء ونحو ذلك. لكن إذا كان يؤدي إلى مشاكل كما ذكرنا، فدفع للمفاسد يمكن أن تتشاور مع وليها في مثل هذه الأمور. أما إذا كان الإنسان لا يحسن التصرف أصلا، فهذا سواء فيه الرجل والمرأة لا فرق، الكبير الذي لا يحسن التصرف يحجر عليه سواء كان ذكرا أم أنثى، لكن المرأة العاقلة الأصل أن ذمتها مستقلة. وأيضا في قوله تبارك وتعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، هذه الإضافة، إضافة الأموال لهؤلاء غير الراشدين، إضافة ذلك إلى الأولياء أو الأوصياء، بعض أهل العلم يقولون إن ذلك من أجل أن يستشعر الولي أو الوصي أن هذا المال يختص به هو، يعني يستشعر كأن ذلك مالا له، كأنها عين أموال الأوصياء فعبر بذلك، أو باعتبار أنها في تصرفهم، تصرف الولي أو الوصي وتحت ولايته. ومن ثم قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. على كل حال هذا ما يتعلق بهذه الجملة، وبقي في الآية بقية، أترك ذلك لليلة الآتية إن شاء الله، وأسأل الله عز وجل لي ولكم القبول، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.